الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم في أرض الله، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة أسعد بها وبكم ووجودي معكم هذه الليلة في أم تصنع أمة. كنا في الحلقة الأخيرة نتحدث عن أم الكريم عندما توكلت على رب العباد سبحانه وتعالى، ورأينا كيف صبر هذه الأم العظيمة، وكيف أنجبت لنا هذا الإنسان العظيم الذي انضم إلى هذه السلسلة النورانية من أولي العزم. ولا تظن أن النتائج التي يحصل عليها المجهودات الكبيرة التي تقوم بها يعني عظيمات الأمهات والأمهات العظيمات في التاريخ، أن المسألة لا تحتاج إلى مجهود أبدا. صحيح إن الله اختار هؤلاء وصنعهم سبحانه وتعالى على عينه، لكن الأهم من هذا والأخطر من هذا أن هذه الأمهات وتلك الصالحات بذلن مجهودا عجيبا إذا قسناه من الناحية الواقعية النفسية. يعني القرآن لم يذكر كثيرا عن الحالة النفسية التي كانت عند أم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولكن نستقرئها من بين السطور. فالقرآن يعطي العناوين الضخمة الكبيرة، ثم علينا نحن أن نستقرئ الأحداث. يعني أم تترك ولدها وتلقيه في التابوت وتخذفه في اليم، يلقيه اليم بالساحل، ثم يأخذه هذا العدو الذي كان يقتل الأطفال، ويعني أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كان تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. شيء يعني حقيقة الأمر يحتاج الأمر إلى إعادة صياغة، لأن كثيرا من أمهات الجيل الحالي تقول بعد سنوات أنا والله تعبت وربيت، يعني أنا تعبت في التربية، وإذا حصرنا مجهودها على مدى 20 أو 30 سنة التي تقول وتمن على الجميع أنها تعبت وأنشأت وربت، أنها أطعمت وسقت ونظفت، لكن ربما لم تربي، لأن التربية سلوك آخر. التربية سلوك أكثر من مسألة الخدمة، يعني مسألة أن نجهز طعاما وشرابا وشيء متعب بلا شك، ولكن الأكثر والأهم نحن ما وجدنا لتجهيز طعام وشراب، لأن هذه وسائل، لكن الغايات هي إحسان التربية. فعندما نرى هذه الأم العظيمة عندما يوحي رب العباد سبحانه وتعالى إليها، فعندئذ نرى بصدق كيف كان المجهود. أنا اليوم أريد أن أذهب إلى ملمح آخر أيضا. نحن ما زلنا في هذا المحيط النوراني في أسرة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه الأم التي ربت موسى لا ننكر أبدا أنها ربت إنسانا عظيما آخر، والعجيب أنهما نبيان كريمان رسولان من رب العالمين سبحانه وتعالى. سأل الأخ رب العباد لأخيه أن يكون رسولا معه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أو في قراءة أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. نحن نريد أن نتوقف في حلقة اليوم عن مجهود هذه الإنسانة العظيمة أم موسى في أنها أنجبت لنا هذا الإنسان العظيم موسى، وأنجبت لنا في التاريخ هذا الإنسان العظيم الثاني أخاه هارون عليهما السلام. ونرى أن يعني شهرة موسى عليه السلام تغطي أحيانا على يعني الـ عن الحديث او اظهار شخصية هارون. معنى شخصية هارون او شخصية سيدنا هارون شخصية مهمة جدا وثرية ومليئة ليس بالثراء الانساني فقط ولا بالثراء الخلقي فقط، اذا اجاز اخواننا البلاغيون هذا التعبير مني او هذا التجرؤ مني على ان اتعدى حدودي في قضية ان يعني اتي بالفاظ معينه واضم لها يعني صفات قد تكون يعني جديده على الاسماء. لكن اقول ان كان هناك ثراء يعني في المال، ارى ان هناك ثراء في الخلق، لان الثراء الخلقي منحه من الله سبحانه وتعالى. قد المال ربما ارثه وربما احصل عليه بوسيله اخرى، لكن الثراء الخلقي هذا يحتاج الى مكابده ومتابعه. ان الله يعني قسم الاخلاق كما قسم الارزاق، فنجد دماثة الخلق في سيدنا هارون، لين الخلق في سيدنا هارون، الصبر العجيب في سيدنا هارون، عدم الاندفاع، التروي، التأني، الصوت المنخفض. ثم الاعجب ان كريم الله موسى وهو يكلم ربه ان يعني سبحان الله العظيم ان ان ان, أن يصف اخاه هارون، فهارون هو افصح مني لسانا، افصح مني، يعني يعبر كريم الله موسى ويعترف ويحدد ان شخصيه اخيه هارون، ان شخصيه اخاه سبحان الله هي شخصيه عجيبه لانه افصح منه لسانا، مع ان موسى هو الذي كلم ربه. ولكن يبدو ان هذه الرته التي وسوف ناتي لهذا الكلام اللي كانت في لسان سيدنا موسى نتيجه الكلام مع رب العباد سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما. العجيب ان نجد ان سوره طه تمتلئ بذكر موسى وهارون يعني متلازمين. يعني سبحان الله التوجيه الرساله، اذهبا فقولا سبحان الله العظيم، لا تخافا، كل ده في سوره ايه؟ طه. يعني اسلوب الايه؟ التثنيه. تذهب الى سوره زي الشعراء تجد ان ربما تختفي شخصيه هارون قليلا وتظهر امامنا واضحه شخصيه الكريم موسى بابهاره وشخصيته الفذه وحضوره، لان في شخصيات اذا حضرت غيبت من حولها. يعني مع فرق التشبيه كما قال الشاعر العربي، فانك شمس والملوك كواكب، فانك شمس والملوك كواكب، اذا طلعت او اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. سبحان الله، يعني قال لو رأتها الشمس ما طلعت يوما على احد في ايه في 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 مع شاعر اخر. يعني فسيدنا موسى لما تظهر شخصيته شخصيه مبهره، شخصيه لها حضور عجيب. عندما تذكر القوه وتذكر الحده وتذكر الحجه، تذكر المنطق، تذكر انه يعني المصر على الحق. عندما تسمع شخصيه سيدنا هارون اللين، الحلم، الاناه، التروي سبحان الله، مع فصاحة اللسان. فسبحان الله شخصيتان عجيبتان. وسبحان الله سأل موسى ربه ان يجعل او ان يختار معه اخاه هارون. وهذه يقال في التاريخ اعظم يعني منه من انسان على اخيه هي منة الكريم عندما سأل ربه ان يعينه باخيه هارون. يعني والله سبحانه وتعالى اجاب دعاءه، قال قد اوتيت سؤلك يا موسى. تنظر في سورة سبحان الله طه، الله عز وجل على لسان الكريم يقول واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. وبعدين الغاية ايه؟ ما هي الغاية؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. ويختار سيدنا موسى كلمة بصير لأنه يريد كما قال له ربه ولتصنع على عيني، فالله بصير به يرعاه ويحفظه هو وأخوه من بطش فرعون أو من بطش الفراعنة أو من بطش هامان أو من بطش هذا المجتمع الذي يتعدى فيه على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هنظر أيضا في سورة طه، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. كان احد الصالحين يقول يا ربي يعني انت امرت موسى وهارون فقولا له قولا لينا لمن قال انا الاله، فكيف قولك يا ربي لمن يقول انت الاله؟ وكان الشافعي يقول يا رب قلت لمن قال انا ربكم الاعلى فقول له قولا لينا، فماذا سوف تقول يا ربي لمن يقول صباح مساء سبحان ربي الأعلى. هذا من باب التودد الى الله والتقرب الى الله، لان الله ارحم بنا من امهاتنا وابائنا وذوينا، فهو ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. ذلك في امرهم: فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال فمن ربكما يا موسى؟ كل هذا الخطاب في سورة طه سبحان الله: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم ويذهبا بطريقتكم المثلى. إذن هي كل سورة طه بهذه الايه، يعني بوجود شخصية الوزير الذي اختاره رب العباد وأجاب كريم الله موسى في دعاء. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. إذن هنا شخصية سيدنا هارون واضحة واضحة سبحان الله. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم، سبحان الله، لما فتنتم به؟ إذن سيدنا هارون واضح. فاذهبا بآياتنا سبحان الله إن معكما سبحان الله مستمعون. إذن الله سبحانه وتعالى يظهر شخصية إيه؟ شخصية سيدنا هارون مع سيدنا موسى. تروح للشعراء يقول إن هذا لساحر عليم، مش ساحران، الكلام مركز على من؟ على سيدنا موسى. قال لئن اتخذت إلها غيري في الشعراء. إذن إيه هنا قضية الإيه؟ الإفراد والتركيز على شخصية الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تجد سبحان الله العظيم الملمح عجيب لما تقرأ أنت سورة طه من أولها، والسورة تخاطب في بدايتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. ثم يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولنا، وهل أتاك حديث موسى؟ وتبدأ القصة في سرد قصة سيدنا موسى. لما سيدنا موسى طلب الوزارة، طلب الإعانة من أخيه، من الله أن يعينه بأخيه، استجاب الله له طلب. هناك ملمح أنا يعني أكاد أتلمسه: إن كان حسنا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن الشيطان ومن نفسي، والله من ورسوله منهما بريئان. كأن الله يقول لحبيبه محمد: يا محمد، إن كان سبحان الله موسى استعان في دعوته بهارون فأنت ليس لك أخ تستعين به، ولكن لك رب تستعين به. هذا لتثبيت قلب الحبيب المصطفى. فإن كان لموسى أخ فإنك يا محمد لك رب. وذلك ماذا قال له؟ قال لموسى: ولتصنع على عيني. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: فإنك بأعيننا. قال سيدنا موسى: رب اشرح لي صدري. قال لحبيبي محمد: ألم نشرح لك صدرك؟ الله أكبر، سبحان الله العظيم. يعني إذن هذه إيه؟ هذه مسألة. ولذلك الله يكرم عباده. لما القرآن يقول لأم موسى: كي تقر عينها ولا تحزن. يعني سبحان الله، كيف تقر العين؟ قال علماؤنا: إن للفرح دمعة وإن للحزن دمعة، بس في فرق. دمعة الحزن باردة، دمعة الفرح باردة، ودمعة الحزن ساخنة. سبحان الله. يعني الإنسان إيه؟ كما قال شاعرنا إيه؟ هجم السرور علي حتى انه من فرط ما قد سرني ابكاني. سبحان الله. يعني هو مثلا ام تلتقي ابنها اللي غاب من 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 من, من سنوات. يعني عشان نكون صادقين في الحلقة نقول ما يعني لم تلتقي زوجها، لا، هي التقت ابنها سبحان الله، هذا اقرب الناس اليها او ابنتها. فاول ما وصل تبكي الام بكاء حار، لكن هو بكاء حار في درجته، لكن ليس حر الدموع، انما هي دمعه، هو بكاء يريح الايه؟ يريح الصدر. اما بكاء الحزن سبحان الله العظيم، بكاء الحزن هذا سبحان الله، وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم لمساله ايه؟ مساله اخرى سبحان الله. فانا اريد ان اقول ملمح اخر: لما ربنا قال لسيدنا موسى وسيدنا اذهبا الى فرعون، اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا الى فرعون انه طغى. لما امروا بالذهاب سبحان الله ليه مره قال له اذهب اذهب الى فرعون وبعدين ايه اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري. يبقى اذا الدعوه خاصه الاول لفرعون واهله ثم الدعوه عامه للملأ ايه اجمعين والاهل مصر. طيب ألستم معي؟ ألست اريد ان يعني تنصتوا الي في هذه اللحظات، لا داعي لان تنشغلوا انتم جالسين الان بالدردشة او غيره، ولكن ايه انصتوا معي كاننا نجلس في درس علم يعني، فلا داعي للايه للانشغال بالحوارات الجانبية. يعني اريد ان استشعر انني بينكم وازوركم في بيوتكم، هذا شرف لي كبير. بالله عليكم لو ان سيدنا موسى هذا زوجته عندها مشكلة مع امه ومع اخته، ما كله بيت واحد، مش هو لما رجعت معه زوجه وجاء الى البيت وجد امه واخاه واخته، امه يكابد، اخته مريم، اخوه هارون، وزوجته صفورة يعني كما ورد في بعض اسماء. المهم هذه المجموعة العظيمة التي وقفت بجوار هذا يعني الرسول العظيم، لولا ان بيته مؤمن من ناحية ان اولا ليست فيهم السلبية، امه مثلا لو من طراز كما قلنا في اول حلقة من طراز غم وليس من طراز ام، لو ام موديل 2008 ميلادية 1429 ميلادية تقول لي يا ابني هو ما فيش الا فرعون اللي هتروح تذهب له، لا 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 نحن لا نريد ان تذهب الى اي حد، ولكن ده داعي لفرعون، لكن لا دي ام مجهزة من قبل، اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناك الى امك، سبحان الله ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. اذا دي ام ليست طراز من امومة عادية، دي طراز من امومة عالية جدا اختارها رب العباد وصنعها على عينه سبحانه وتعالى. يعني بيت موسى وبيت هارون مؤمنين تماما بدليل انه ليس هناك تثبيط همة من الام ولا من الزوجة ولا من الاخت. لكن لو في زماننا يا عم الله يرضى عليك احنا سبحان الله في زماننا حد في حد يقف امام القطار، في انسان ياكل مع الاسد، لا هذه بيوتات مخصصة للدعوة، هذه بيوتات ناجحة. انا اتخيل مدير مؤسسة، وزير من الوزراء، اي انسان مسؤول في عالمنا العربي والاسلام بيته غير مؤمن، يعني زوجة مقطبة جبين، ام غير راضية دايما، الام احيانا بعض في امهات مش ناقصات عقل وما فيش عقل احيانا تقول انا ان اشتريت لزوجتك مش عارف ايه زيادة عني انا غضبان عليك اليوم القيامة. طب هذه الام هذه غم سبحان الله. او الزوجة لقيت هو يعني في معاملة طيبة مع الاهل او اهله او شيء فتتمرد وتنغص حياته، هذه بيوت غير امنة، هذه بيوت لا تأمن. لا البيوت الامنة بيوت مستقرة بحيث ان الجنود المجهولون اللي في البيت هم دول اللي بيدفعوا هؤلاء العظماء الى تأدية ما نيط بهم من المهمات الكبيرة دي، بس يعني على ما هم لازم البعد الثالث والرابع فيما ايه فيما لازم. فانا اتخيل ان رجل مسؤول في مؤسسة كبيرة هو جاي من البيت وسبحان الله عنده مشكلة كبيرة وعنده مشاكل مع اهله مع اولاده مع اخته مع زوجته مع اهله مع اهلها مع اي انسان، كيف يدير المسؤولية سبحان الله. فيعني هذه بس ايه ملمح سبحان الله. فقول له قولا لينا، ويقول له ايه فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. ليه؟ لان ربنا امرنا قال وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا. ويعني ايه القول لين؟ القول لين يعني قول ما يجرحش الناس، قول لين مع من؟ مع رجل يقول انا ربكم الاعلى. ده والله فيه بعض من المريدين والتلاميذ في عالمنا الاسلامي للاسف الشديد سبحان الله العظيم ولا اله الا الله الحقد والحسد اللي عندهم ضد الدعاة والعلماء والذين امرون الناس بالقسط امر في منتهى الغرابة، وعلى الاعداء والذين يحتلون ارضنا ولا اي شيء سبحان الله نسأل الله السلام. المهم نعود الى كريم الله موسى. سيدنا موسى لما ترك مدين وجاء بزوجه وبلغ بالرسالة وسبحان الله العظيم، فأول شيء سبحان الله العظيم أن الله سبحانه وتعالى أمره، ماذا قال له؟ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها، أتى النار يعني، نودية بلفظ العظمة كده، نودية يا موسى، نودية نودي سبحان الله، إني أنا ربك، الله، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. يبقى إذن إيه قضية التوحيد وقضية الإعلام، وأنا اخترتك قضية إلزام، الله، وأنا اخترتك. أما الحبيب المصطفى فهو المختار، قال سيدنا موسى وأنا اصطفيتك على الناس، أما الرسول فهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. سعى سيدنا موسى إلى الرسالة، امكثوا إني آنست، لكن سعت الرسالة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم، الله عز وجل أكرم سيدنا موسى وأنا اخترتك، فاستمع لما يوحى. إيه أول شيء؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، العبادة، لأن أنت عبد وأنا رب. طيب، وأقم الصلاة لذكري، يعني إيه؟ يعني الله عز وجل خلع عليك يا موسى خلعا أربعة، مش يقول احنا في القصص وفي الروايات وفي الصحف نقول ايه، وخلع جلالة الملك على فلان خلعة سنية، او السلطان او الامير او الى اخره، او الرئيس خلع خلع. الله عز وجل خلع على سيدنا موسى وعلى كل عباد الله الصالحين خلعا أربعة. اولا اعطاه خلعة الوجود، اوجده من عدم احيانا بعدما اماتنا، سبحان الله، يعني سبحان الله، وكنتم امواتا فايه، فاحيانا ادي اول خلعة. ولكن الخلعة دي عندما تسترد الينا بعد النوم ونستيقظ الصباح الحمد لله الفاجر يقول ايه، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. فالعودة الى الحياة مرة اخرى نعمة تستوجب الايه، ان نحمد رب العباد عنه. فاول خلعة خلعة الايه، خلعة الايجاد، اوجده من عند هذه خلعة من الخلع. ثم خلعة سبحان الله الحياة نفسها، يعني اوجده واعطاه الحياة، اعطاه مقوماتها، ما فيش انسان من غير جهاز تنفسي وجهاز دوري وجهاز بولي وجهاز هضمي وجهاز عصبي وجهاز سبحان الله سمع والحواس والبصر واللمس والشم والذوق، كل ده سبحان الله. هذه ايه، هذه خلعة اخرى. يبقى اوجدني، وبعدين اعطاني الحياة، وبعدين اعطاني القدرة على الحركة. وفيه ناس قال الله السلامة اللي مقعد واللي متعب، ربنا يشفي كل مريض، وكل هذا بثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ثم اعطاني نعمة العقل كي اميز الاشياء. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان. فكانت نعمة التكليف ونعمة العقل هي من اكبر الايه، نعم. فدي خلع ايه، خلعا اربعا. فالله عز وجل اراد ان يؤدب كريمه ويربيه على موائد كرمه، فيقول له اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. انا اعطيتك اربع خلع، اربع ايه، اربع تشريفات، اربع يعني نياشين، يعني نيشان الوجود اذا جاز التسمية، نيشان الايجاد ونيشان الحياة ونيشان القدرة، ثم نيشان الايه، نيشان العقل. امامها ايه؟ الاقم الصلاة لذكري. طب انا لما اقوم اصلي اعمل ايه؟ القراءة والقيام والركوع والسجود. يبقى ده كم خلعة؟ اربع خلع ايضا. يبقى انا لما اصلي اقابل الخلع الاربع باربع ايه، يعني باربع انواع من الشكر. اللي اقيم الصلاة، اقيم الصلاة يعني ايه؟ اقوم، لابد ان اقوم للصلاة، وبعدين اقرأ القراءة والترتيل، وبعدين ادي الركوع وادي السجود. فهذه يعني امور اربعة امام، كأنها شكر لما ايه، لما اكرمني به رب العباد سبحانه وتعالى. فانظر الى ايه، الى هذه اقم الصلاة لذكر. وبعدين نقلوا الى موضوع الاخرة، ان الساعة اتية اكاد اخفيها. يقول علماء التفسير أكاد أخفيها فلا أقول أنها آتية لشدة فرط الله إيه إخفاءها، إرادة فرط لفرط إرادة الله إيه إخفاء الساعة. لماذا؟ كي نعبد الله على محبة، نعبد الله على إيه؟ على حب. ولذلك نحن لا نعلم ما الذي يحدث للأموات بعد موتهم إلا ما قرأنا، لكن لا نسمعهم ولا نراهم، هم قد يسمعوننا وقد يروننا، لكن نحن الله عز وجل يريد أن نعبده مع عبادة إيه؟ عبادة محبة. الله عز وجل نريد أن نعبده على إيه؟ على الحب، سبحان الله العظيم. فإن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تردى يعني تهلك. طيب السؤال، السؤال العجيب أن لما تفتح التوراة لا تجد فيها ذكرا للآخرة، وكأن الذي حرف التوراة نسي فمزق الوريقات التي كتبت فيها أمر الآخرة، لأن من أول تركيز سبحان الله، من أول الركائز الدعوة عند كريم الله موسى أقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية، بعد ما عرفوا الوحدانية، بعد ما أمروا بالعبادة سبحان الله العظيم، بعد ما كلفوا بالرسالة قال له سبحان الله العظيم إن الساعة آتية. هنا علم كريم الله موسى أنه أصبح في دائرة الاختيار. توارت هنا زوجته، ليه؟ لأن الحدث أصبح مركز على إيه؟ على 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 الأساس في القصة، وهو كريم الله ورسول الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وبعدين الله يريد أن يؤنسه، يريد أن يؤيده، فسأله وما تلك بيمينك يا موسى؟ الأمر يقتضي إجابة واحدة، الله هو العليم الخبير، والله يعلم أن بيد موسى عصا، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يستنفذ ويستخرج ما عند موسى من معلومات عن العصا. يعني هذه العصا، هذه العصا ما مقوماتها، ما مهمتها، ماذا تستطيع أن تعمل بها؟ قال هي عصاي، أولا ليست عصا أحد، وهذا من التأدب مع الله. قال هي عصاي أتوكأ عليها، هذا أمر، وأهش بها على غنمي، هذا أمر. وبعدين تيقن كريم الله موسى أنه أمام أو في حضرة يعني في وجوده على إيه؟ في الوادي المقدس بين يدي رب العباد سبحانه، فكأن يعني شعر بالهيبة، فأجمل القضية وقال ولي فيها مآرب أخرى. ويقول بعض العلماء أيضا لقد قال بذكائه ولي فيها مآرب أخرى كي يسأل عنها من قبل الله كي تطول وقفته مع الله رب العالمين. الله الله، فالله سبحانه وتعالى يعني من كرمه سبحانه يجري على لسان الكريم سبحان الله إيه هذه الكلمات، عصاي أتوكى علي أو شبه على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى. طيب ما كان من الكريم إلا أن ألقى، ودي أسرة عند تنفيذ الأوامر من الأوائل، واحنا نفضل نظل 40 سنة يا بنت تحجبي، يا ست تحجبي، حط اشعة على راسك، عيب تخرجي كده، مفيش داعي، شعرك ظاهر، رقبتك ظاهر، ذراعيك ابدا، فين لما تقتنع، فين لو سبحان الله نسأل الله السلامة. وبعدين يضحكوا عليها الاطباء، بعض الاطباء الذين لا يتقون، لو غطيت شعرك شعرك بيتساقط لان الحجاب فوقه 8 ساعات و10 ساعات والله هو اصلا الحجاب معمول على اساس ما فيش واحدة تتحجب 10 ساعات و20 ساعة، تتحجب عندما تضطر للخروج، والخروج استثناء كما قال سيدنا موسى للبنتين الصالحتين ما خطبكما، ايه المصيبة اللي خرجتكم؟ قال أنا الله الان اظن ان بعض الناس لو رجعوا رجعوا النساء في البيوت يقول ما خطبكم، ما خطبكن، ايه اللي مقعدكم في البيوت، ليش في الشارع؟ نسأل ده السلام، المهم خلينا مع سيدنا موسى احسن. فالله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل من كرمه، من كرمه لا اله الا الله، ان اسرة تسمع الكلام، اقذفيه في التابوت قذفته في التابوت، اقذفيه في اليم قذفته في اليم، ان ردوه لانتظرت فرج الله. سيدنا موسى نفسه الحكاية، القيها يا موسى فالقاها، فاذا هي حية تسعى، امر لا داعي للنقاش، لا تعرض نصوص القرآن والسنة على العقل، شوف العقل يقبل ولا لا يقبل، اقنعوني بالحجاب، اقنعوني ان، وبعدين ايه المسلمات لما تحجبوا نصهم الا من رحم ربي او الاكثريه تحجبين حجاب؟ لو والله لو خرج عمر وراءهن قال اين المحجبات؟ وفين المحجبات؟ هلا هي كل واحده حطت 7 سنتيمتر من قماش منديل على راسها ولبست الضيق، خلاص صارت منفذه لامر الله. يا اخواتي اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقينا الله. انتم عصب الامه وانتم المجتمع كله، وانتم الذين تلدون نصف المجتمع وتربون وتاخذوا بالكم النصف الاخر، وانت وزيرات الاقتصاد وزيرات العلاقات العامه وزيرات كل الوزارات في البيت تبع المراه الصالحه، فاذا قدمت خيرا قد تقدم المجتمع بالخير. فانظروا الى هذه الامهات، هذه ام الكريم، زوجة الكريم، اخت الكريم، اسيا امراه فرعون. ولسه ناتي لماشطه بنت ماشطة فرعون لقصة تانية ان شاء الله هنحكيها ان شاء الله باذن الله رب العالمين. انا عارف ان المشاهدين والمشاهدات دايما يحبوا القصص، اما الاوامر والنواهي يعني تكون ثقيلة شوية على الاسماع لانها قد تكون ضد هوى النفس. لكن على كل انا اعلم ان المريدين والمريدات الذين يشاهدونني من فضل الله سبحانه وتعالى ازكيهم على الله من افضل الناس تنفيذا لكلام الله سبحانه وتعالى. المهم قال القيها يا موسى، القي العصا، ارمي العصا. المفاجأة الغير المتوقعة ان سيدنا موسى سبحان الله العظيم القى العصا فاذا هي حية تسعى. الله، يعني انا العصا اللي في يدي هي حية وانا لا ادري؟ هكذا كأنما يقول عقله هذا، او نتخيل يعني او الله كيف انقلبت الحية الى عصا، العصا الى حية، امر يعني كيف اول ما القى العصا سبحان الله انقلبت الى حية اوجس في نفسه خيفة موسى. الله، يعني سيدنا موسى لما القى العصا وانقلبت العصا الى حية فاوجس في نفسه خيفة. طبعا قلنا لا تخف، لا تخف، او خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى. خذها يا موسى ولا امسك العصا، لان انت لما تنفذ امر الله سبحانه وتعالى يعيد لك الامور في نصابها. وعندما مد موسى يده ليمسك العصا نتوقف لنرى ماذا سوف يصنع به بعد ذلك، وكيف دعا رب العباد سبحانه وتعالى. هذا مدار حديثنا، ولكن بعد الفاصل كونوا معي ان شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم واهلا وسهلا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع ام تصنع امة، ومع هذه الاسرة العظيمة، اسرة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو في الوادي المقدس ويؤمر بالقاء عصاه. والسؤال الذي يطرح نفسه من الاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات وابنائي وبناتي، يعني هنا قد ذهبنا بعيدا عن موضوع الحلقات، ابدا نحن نتحدث عن نتاج هذه الاسرة العظيمة. يعني هذه القصة التي نقرأها الان في القرآن هي قصة صيغت بحروف من نور، وكان احد كتبتها ام الكريم وزوج الكريم واخت الكريم واسيا امرأة فرعون. فكل هذه الشخصيات التي صنعت، يعني شاركت في صناعة الخير هذا من فضل الله ومن رحمته. ألقى عصاه إذا هي ثعبان مبين أو إذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك، يدل على إيه؟ يدل على أن كليم فورا بعد أن ألقى العصا صارت حية، خذ العصا أو خذ الحية تعود إلى عصا، فأخذ الحية فعادت إلى عصا مرة أخرى. فعلينا أن ننفذ إذا كان الأمر واضحا، وإذا كان هذا نص من الكتاب والسنة، دون أن نعرض الأمر على العقل. واحنا لازم كل نص نضع تحت الميكروسكوب ونذهب به الى المعمل عشان نشوف والله قياس المسألة. لا لا لا، سبحان الله، هذا امر يعني لا يجب ان يكون. ولكن ليس معنى هذا ان كل النصوص فيها من الجمود ما يقبل دون عقل، لا لا، كل النصوص اذا فقهناها، لان لكل حكم علة، كل حكم له علة. يعني مثال الله عز وجل يترك لنا مساحة اختيار في ايه؟ في الوضوء يقول اغسلوا ايديكم الى المرافق، يعني هنا هاتين الايه العظمتين البارزتين بعد الكوع كده سبحان الله، وبعدين قال سبحان الله وارجلكم الى الكعبين. لكن لما جه في مسح الراس ماذا قال؟ فمسحه بوشك وترك للناس تفهم هذا الايه، هذا المد العجيب والمرونة العجيبة في كتاب الله سبحانه وتعالى. اما المسألة ان نقول ان لا بد من عرض المد، لا، العقل لا يتدخل في الشرع، لان الحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل. سيدنا علي يقول لو كان الدين بالعقل او يؤخذ بالرأي لكان المسح اسفل الخف، اسفل الخف اولى من اعلاه. يعني انا اذا مسحت على الخف او على الجورب بالعقل من اسفل حيث اضغط انا بقدمي هكذا، لكن الدين قال لي من اعلى. المسألة لا، يعني اذا ما سبحان الله، فانا نفذ وافعل الامر وسوف ترى خيرا ان شاء الله رب العالمين. طيب، وبعدين هذه آية، واضمم يدك الى ايه، الى جناحك تخرج بيضاء، الى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج كالشمس. آية اخرى، الى الان سيدنا موسى لا يدري الى اين يذهب، ولم يبلغ بعد اين يوجه، ورسالته لمن، ومن الى من سوف يبلغها. الاول كل هذا حوار في الوادي المقدس، وتبلغ للرسالة وتكليف بالرسالة، وانا اخترتك، وبعدين ادي الايتين العظيمتين، اية العصا عندما تلقيها تصير حية، وسبحان الله العظيم الـ 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 اليد عندما تدخلها في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ما الذي حدث؟ قال له رب، وهذا هو التكليف الصعب، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. في آيات سوف تراها يا موسى كثيرة. اذهب إلى فرعون إنه طغى. وعظمة القرآن، ما قال القرآن إنه كفر، لأن الكفر علاقة بين العبد وربه، الله يتولاه، لكن العبد يطغى إذا تدخلت المسألة في إيذاء عباد الله. فأي إنسان يؤذي عباد الله وإن طال الأجل، وإن طال الأجل. ولذلك أقول لأبنائي وإخواني وأحبتي وبناتي وأخواتي في فلسطين المحتلة، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، إن الفرج آتي. أولا، قد تمر علينا، مرت علينا 60 عاما، 60 سنة مرت، كبد الإخوة الفلسطينيون ما كبدوا، سواء داخل الأرض وهذا أصعب، أو خارجها بما لا يستطيع العودة. لكن إن شاء الله رب العالمين، دائما الإنسان يتعلق بالأمل. ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالصبر يورث الرضا، والصبر يحصل الخير كله، والصبر نصف الإيمان. اصبروا واحتسبوا، وإن كرم الله آتي، وإن فرج الله آتي، وإن نصر الله آتي. انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه. قد تكون قد جفت القلوب في العالم الحر عن إعانتكم أو النظر إليكم أو الرحمة بكم، لكن أرحم الراحمين هو سبحانه وتعالى، هو الذي يرى ويسمع. ونصر الله قريب، وفضل الله واسع، ونحن نستبشر خيرا ونرى الخير في أبنائنا وبناتنا في فلسطين، فهم البقعة والرقعة البيضاء في ثوب الشرف العربي الإسلامي الباقي. فبارك الله فيهم جميعا وأعانهم الله. اللهم أطعمهم من جوع واكسهم من عري واسقهم من عطش، واحملهم من حفا وانصرهم من هزيمة واعزهم من ذل يا رب العالمين. اذهب الى فرعون انه طغى. اول ما صدر الامر لسيدنا موسى وعلم انه ذاهب الى هذا الانسان، سبحان الله، قال رب اشرح لي صدري. هذه هي الخلعة الخامسة، ده الشرف او النشان الخامس، او ده اعظم النياشين واعظم الخلع الذي اخذه سيدنا موسى لخلعة الايه، خلعة الرسالة. يعني اوجده واعطاه القدرة واعطاه العقل، سبحان الله، في الخلعة التي تحدثنا عنها، سبحان الله. ثم رب العباد سبحانه وتعالى اكرم سيدنا موسى بالخلعة السنية الكبيرة، وهي خلعة ايه، الرسالة. اول ما وجد خلعة الرسالة طلب الاستعانة من رب العباد، قال رب اشرح لي صدري. لماذا؟ لان المسألة ان لم ينشرح الصدر المسألة تحتاج إلى إيه؟ سبحان الله، والله لو لم يشرح الدعاة صدورهم للناس ولا لا سبحان الله لدب اليأس في قلوبهم. سبحان الله ليه؟ لأن كل ما رأى أن ربنا يهدي عن طريقه واحد مسلم أو مسلمة أو رجل كان بعيد عن الطريق وعاد، واحدة سبحان الله كان سادر في غيرة، واحد ظالم وأصبح معتد عادلا، وهكذا. هذا كله من كرم الله سبحانه وتعالى. فأول سيدنا موسى ما وجد القضية بهذا الشكل دعا رب العباد سبحانه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هنا الطلب، هو طلب الايه؟ أن يكون هارون وزيرا له، أشركه في أمري. سبحان الله، أشدد به أزري، أشدد بأو في قراءة أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحان الله، الإجابة تأتي، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، كل ما طلبت شرح سطر سوف نشرحه لك، تيسير أمر سوف نيسر الأمر لك، تحل عقدة من لسانك فتكون منطلقا في الكلام سوف يحدث هذا، أن يصير هارون وزيرا لك، هذه إيه؟ هذه سبحان الله، الله أكبر، كرم الله على عباده عندما يستجيب. والله سبحانه وتعالى ما جعل واسطة أبدا بين العبد بينه وبين عبده أبدا. سبحان الله، لماذا؟ لأن ربنا من كرمه أن جعل كل الأسئلة التي سئلها رب العباد في القرآن يقول لحبيبه قل. إذا جمعت كده سبحان الله، ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها سبحان الله العظيم، ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال فيه قل قتال فيه كبير، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، ويسألونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. السؤال الوحيد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب. العجيب سبحان الله العظيم أن الله سبحانه وتعالى يعني أكرمنا أنه هو القريب، فعشان أنتم قريبون مني، لا 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 سبحان الله، إني قريب. والأغرب كما يقول ابن مسعود، العجيب ليس من فقير يتودد، ولكن الأعجب من غني يتحبب، ومن من قوي يتقرب. سبحان الله، ما رأينا غنيا يتقرب من فقير. يعني هل بالله عليكم رأيته في الشارع مرة واحد غني يتودد لمسكين ويتوسل إليه؟ الله يرضى عنك إذا سمحت، بارك الله فيه، ممكن يعني إذا تنازلت وتعطفت علي وأخذت هذه الألف تعين نفسك بها، الله يرضى عليك، اقبلها من أجلي ويبكي. سبحان الله، ده هو العكس، إلا من رحم ربي. طبعا ليه تصفح صفائح من نار وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم؟ ليش لماذا الاماكن الثلاثة؟ قال ما هو اول ما هو يرى الفقير جاي عليه، قريبه ابن عمه ابن خاله اخوه اخته، اول ما جاي عليه ولا حول ولا قوة الا بالله، ايه المال الذي اتى بهذا الانسان الان؟ يقطب ايه؟ جبينه. اول ما يقطب جبينه يكوى جبينه، وبعد شوية لما يلح عليه في المسألة يقول له والله ده عندي اقساط وعندي بنت مريضة وعندي ولد في المدرسة، يروح ايه يعطيه جنبه، وبعدين لما يعجبوش الكلام يعطيه لمدير مكتبه ويقول له ايه يعني مر علينا ايه بكرة ان شاء الله، وبكرة دي ان شاء الله عندما تطلع الشمس من مغربها، فيقوى ايه ظهره. فمش سبحان الله العظيم، فيعني الله عز وجل واذا سألك عبادي عني فاني قريب. فالغني هو الذي يتقرب، الغني هو الذي، والغني هو الذي يتحبب، والغني هو الذي ايه هو الذي يتودد سبحان الله العظيم، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. فسيدنا موسى دعا رب العباد، قال رب اشرح لي صدري. يا رب اول شيء اشرح الصدر. نقف شوية عند ايه؟ عند مسألة شرح الصدر هذه، لان دي مسألة ايه؟ مسألة مهمة الحقيقة. طيب، الله سبحانه وتعالى من كرمه الله أكبر، أن الله من كرمه أفمن شرح الله صدره للإيمان، يبقى دي شرح صدره سبحان الله العظيم، ألم نشرح لك صدرك. إيه انشراح الصدر؟ انشراح الصدر ده عبارة عن إشراقات نور الهداية في قلب العبد، والإنسان اللي جالس في النور لا يرى الجالس في الظلام. الإنسان الذي يجلس في النور سبحان الله. أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونأسف لهذا الخطأ أو الخلل الفني الغير مقصود الذي لا دخل لأحد به. كنا نتحدث عن أن شرح الصدر هو دخول النور إلى قلب العبد، هذا هو انشراح الصدر. سبحان الله تحدثنا عن دخول النور إلى صدر العبد وقلبه، خرج النور سبحان الله من الاستوديو، لكن الحمد لله أن عاد مرة أخرى، فالحمد لله رب العالمين. هذا خلل فني يعني لا لا لا, لا يعني فوق حدود طاقة الإخوة العاملين، بارك الله فيهم جميعا لا يقصرون. أنا أريد أن أقارن بمقارنة بسيطة بين نور الشمس التي نراها المادية ونور الشمس المعرفية التي تدخل إلى قلب العبد، فنرى كيف هي قلوب العارفين، وكيف يعني عشان بس نشرح قضية لماذا طلب سيدنا موسى رب اشرح لي صدري. يعني هي قضية شرح الصدر، هي قضية الرضا والانسجام، ان انا اروح لطبيب نفساني واشتكي له، لا، هي القضية اكبر من هذا. يعني هي القضية ان شرح الصدر مسألة قذف النور الالهي ونور المعرفة في قلب العبد. فقلت قبل الفاصل ان الذي يجلس في النور سبحان الله العظيم لا يرى الذي يجلس في الظلام. يعني لا يرى، يعني سبحان الله سيدنا موسى لما قذف نور المعرفة في قلبه بالرسالة وخلع الله هذه الخلعة السنية الكبيرة عليه، فهو يرى فرعون صغيرا في حجم مهما كان امام اتباعه. يعني هو امام اتباعه، ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي وانا ربكم الاعلى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب فاطلع الى اخر ما قال. لكن سيدنا موسى لانه في نور المعرفة سبحان الله تعالى لتقارن، تجد ان سبحان الله العظيم الشمس التي نراها وتضيء للدنيا تغيب ليلا، لكن نور المعرفة في القلب بالعكس، ده مش لا تغيب ليلا فقط، لا مش تظهر ليلا، ده بالليل يحدث اشرف الامور، وهو قيام الليل، المستغفرين بالاسحار، رب العباد يتنزل الى السماء الدنيا، ولعل النعمة الكبرى التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا ليلا. فسبحان الله هذا الاسراء وهذا المعراج الذي تم كان بالليل. اذا شوف نور الشمس فين، سبحان الله الشمس الكون هذه التي نراها تغيب. وسيدنا ابراهيم ماذا قال؟ قال لا احب الافلين، يعني تيجي ساعة المغرب وتغيب تغرب سبحان الله ولا نراها. لكن شمس القلوب وشمس المعرفة بالله والصلة بالله والعلم بالله لا يغيب ابدا. هذا امر. الامر الذي يليه، لو جاء القمر بين الارض والشمس يحصل لها ايه؟ خسوف سبحان الله، فتكسف الشمس سبحان الله. اما شمس المعرفة لا تحجبها لا السماوات ولا الارض، لان علاقة العبد بربه سبحان الله العظيم، يا ربي لبيك يا عبدي، يعني سبحان الله المسألة اقرب، وهو اقرب الى العبد من حبل الوريد سبحان الله. سبحان الله شمس الدنيا تفنى، اذا الشمس ايه كورت تنتهي، لكن شمس المعرفة بالله وشمس التوحيد ابدا. بالعكس، يا مؤمن اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري سبحان الله العظيم. الشمس الدنيا تحرق الوجه، لكن سبحان الله العظيم شمس المعرفة بالله سبحانه تعمل ايه؟ تمنعه من الحرق بالنار. الله اكبر. يعني شمس لو تعرضت انا للشمس الحارقة في الساعة الثانية ظهرا في بلاد حرك بلادنا هذه سبحان الله تحرق الوجه والجلد، اما شمس المعرفة اللي تمنع الانسان من ان يحرق بالنار بفضل الله سبحانه، بل العكس هي التي تحجز. فحتى ياتي القران ليحج عن ايه؟ عن صاحبه، ويقول لقد اسرت بالليل والصوم ياتي للعباده نفسها. هذا نور الايه؟ هذا هو نور المعرفه الحقيقيه، او نور التوحيد المقذوف في قلب العبد عندما ايه؟ عندما ينشرح صدره. الشمس التي نراها منفعتها في الدنيا، اما شمس المعرفه وشمس النور الالهي سبحان الله هي ايه؟ في العقبه، في الاخره، في المعاد، وليس في الايه؟ في المعاش. لذلك قال علماؤنا: قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، واجنحه تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. فانظر الى الفرق بين ايه؟ بين هذه الشمس والشمس. سبحان الله، الشمس سبحان الله بتاعت الدنيا تعرف بها احوال الخلق، يعني ما تطلع الشمس كده تعرف الشوارع وحجمها ومساحتها وتعرف وجوه الناس سبحان الله. اما شمس المعرفة فانت تعرف بها الخالق سبحانه وتعالى. يعني شمس الدنيا، الشمس التي نراها، هذه النجم هذا الذي يضيء ويذهب وتصل لنا حرارته وضوءه في اقل من 8 دقائق، سبحان الله العظيم، تعرف بها وجوه الخلق، تعرف بها الدنيا وشوارعها ومسالكها، لكن شمس المعرفة تصل بها الى الخالق سبحانه وتعالى. الشمس التي نراها هذه تقع على الولي وعلى العدو، يعني تقع على ولي الله وتأتي ايضا لعدو الله. يعني في ناس كفار وملحدين تطلع عليهم الشمس سبحان الله، كما تطلع على الايه؟ تطلع على المؤمن. لكن شمس المعرفة لا تطلع الا على اولياء الله سبحانه وتعالى. طبعا لان هذه الشمس التي ايه؟ ما هو الحسن البصري يقول ايه؟ يقول: والله نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قالوا: كيف يا بصري؟ كيف يعني؟ قال: نعمة الرضا بالله وعن الله. طبعا ليه؟ لان نعمة الرضا دي يشتريها ناس بمليارات ولا يشتروها. من امسى امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظر الى جوامع الكذب عند النبي صلى الله عليه وسلم، علماء الاجتماع، علماء الانثروبولوجي، علماء النفس، علماء مش عارف الانسانيات، وعلماء دلوا يعملوا لنا مواضيع كثيرة وادمغتنا تتدخل. ابدا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم: من امسى امنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. خلاص، يعني انت امن في كم من اناس لا يامنون على انفسهم، انت معافى في بدنك، تتكلم وتسمع وترى وتتحرك. فيه ناس مشدوده في اسره المرضى من شهور ومن سنوات لا يتحركوا. الله يا اخي، احمد الله على فضل الله سبحان الله، ولك لسان يتذوق واذن تسمع وعين ترى سبحان الله، وتقرا القران وتصلي، وهذه اكبر نعمه ان تعبد الله رب العالمين سبحان الله. وبعدين عنده قوت يومه، لكن الناس، كثير من الناس، لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع، هو كشارب البحر او كالارض الرملية، كل ما تضع فيها ماء تتشربها سبحان الله العظيم، وايه؟ ولا تستفيد بها، ولا تنبت لا كلاء ولا سبحان الله العظيم. فقال سيدنا موسى: رب اشرح لي صدري حتى يضاء قلبه بنور المعرفة التي لا تذهب ليلا ولا يحجبها حاجب ولا يمنعها قمر ولا سماوات ولا ارض، ولا سبحان الله العظيم يخص بها كافر او منحرف او ملحد، وانما هذه شمس المعرفة التي طلبها كريم الله موسى: رب اشرح لي صدري. هذا هو شرح الصدر. الانسان لما ينشرح صدره للايمان نشوف ايه؟ ذاق طعم الايمان. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا ومحمد رسولا وسبحان الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان ذاقت، يعني الايمان له تذوق، له حلاوه. انت لما تقرا القران وتشعر بحلاوته سبحان الله العظيم. فلذلك الله سبحانه وتعالى لما سيدنا موسى قال: رب اشرح لي صدري، كان ايه؟ يعني الله عز وجل صار قلب موسى منشرحا، لانه لا يريد شيئا الا مرضات الله وتبليغ دعوه الله سبحانه وتعالى. قال ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله الاول، خلاص خلي الله سبحانه وتعالى هو كل شيء في حياتك. وبعدين: كم انا عند الله يا بصري؟ انا كام عند الله سبحانه وتعالى؟ كم الله عندك؟ لذلك ربنا مدح المؤمنين قال اولئك الذين امتحن الله ايه قلوبهم للتقوى. امتحن فالقلوب تدخل في مرحلة امتحانات. ولما الانسان يدخل الامتحان كما يقول الاجتماعيون عند الامتحان يكرم المرء او يهان، تظهر الايه الحقائق. انت تدخل في امتحان، يعني ايه في امتحان؟ يعني ان الجواهري يفتن الذهب. يفتنه يعني ايه؟ يعني دخلوا الفرن الاتون فينصهر، فلما دخلوا الاتون مرة يخرج الذهب ابليس يعني خالص، لا يدخل الفرن مرة اخرى. والمؤمن اذا دخل في الامتحانات ونجح فيها فان رب العباد سبحانه وتعالى قد احرقه بنار الابتلاءات في الدنيا فلن يحرقه بنار جهنم يوم القيامة. تاني، الله عز وجل العبد بيدخل في اتون الامتحانات في الدنيا، حد يضايقه، حد يضايق عليه، حد يظلمه، حد يفتري عليه، حد يتعدى عليه الحدود، يؤذيه الى اخره كما نرى ونحن في 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 دار الابتلاءات. فطالما ان العبد صبر على ما قسم له ورضي بما قسم له ودخل في اتون وفي نيران هذه الامتحانات باستمرار، الله عز وجل لن يدخله النار مرة اخرى، ولله المثل الاعلى. كما ان الجواهري لا يدخل الايه لا يدخل الـ سبحان الله العظيم الـ 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 الذهب الى الفرن ليصهره مرة اخرى، خلاص هو فتن بالنار سبحان الله العظيم. امام شرح صدر الانسان وهداية قلب الانسان، شوف ربنا سبحانه عن المؤمنين ماذا قال في الامر العام، ولقد كرمنا بني ادم. اذا الله كرمنا، ما نزلنا لا بخطيئة ولا نزلنا نحمل آثاما، بالعكس الله عز وجل لما ربنا تاب على أبينا آدم ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، يبقى نزل آدم إيه إلى الأرض إيه صافيا نقيا لا جريرة ولا ذنب ولا يحمل خطيئة ولا غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، سبحان الله. ثم يجزاه الجزاء ايه الاوفى، لا يظلم، لا يظلم الله احدا، لا يظلم رب العباد احدا سبحان الله. ولذلك قال يوم القيامة لا ظلم اليوم، سبحان الله لا ظلم اليوم. يبقى الانسان بهذا المنطق، فالله سبحانه وتعالى يقول ايه، ولكن الله على المؤمنين حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. فرب العباد بيزين الايه زين الى الايمان، ولذلك الناس المساكين الذين لا يتذوقون طعم الايمان عايشين في ضنك، عايشين في ذل، عايشين في ضيق صدر، عايشين بعيد عن رحمة الله، بعيد عن نسائم الايه ده نسائم الرضا لما تهب على قلب العبد. الله يقول ايه، انا الحمد لله اصبحت مؤمنا وامسي مؤمنا، طب هو في اكثر من هذا؟ في افضل من هذا؟ في أن أصبح مؤمنا وأن أمسي مؤمنا، هذه نعمة أن يظل لسانك رطب بذكر الله، من أصبح ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة. فانظر إلى كريم الله موسى كم فقه وكيف فهم هذا الدعاء العجيب، قال رب اشرح لي صدري، اقذف يا رب النور في قلبي. فلما يقذف النور في قلبه سبحان الله العظيم ويحجب عنه شيء آخر، يحجب عنه الغيب أن فرعون لن يؤمن، هذه يعلمها رب العباد فقط، وما يعلمها كريم الله موسى ولا أخوه هارون. ليه؟ لأن لو سيدنا موسى عنده معلومة سابقة بعدم إيمان فرعون ربما يحدث له حالة إحباط أو يأس أو ملل، طب أنا لماذا أجاهد نفسي سبحان الله بهذا المنطق والرجل لن يؤمن وسوف يموت على كفره، هذه يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يلزم فرعون بها، وإنما ألزم فرعون نفسه بالضلالة والغواية. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مادة، يبقى هو اللي سلك طريق الايه سلك طريق فختم الله على قلبه. لماذا؟ لأنه تنكب طريق الهداية، ما سأل الله شرح الصدر، ما سأل الله أن يغذف النور في قلبه، ما سأل رب العباد فضله ونعمته ورحمته أبدا، وإنما ابتعد عن الطريق سبحانه. أولئك إيه؟ الذين طبع الله على قلوبهم فأصمهم وأعمى أبصارهم، والعياذ بالله، طبع على قلبه. ليه؟ لأنه هو الذي غلق قلبه في الدخول إلى حومة الإيه؟ حومة النور وحومة الهداية. فلكن سيدنا موسى عشان يغيب عنه رب العباد أن فرعون لن يؤمن، هنا كريم الله بص عنده همة عالية بعد دعائه رب العباد أن يشرح له صدره أن يواصل الرحلة في الدعوة أو بالدعوة لفرعون وهارون وهمان وقارون وقومهم يعني إلى الدخول في حومة الإيمان. ما شعر بيأس قط. لماذا؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى كرم الله وفضل الله أن يسير الدعوة بهذا المنطق. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولذلك وجدت في الكتب أن وطبعا أخبار بني إسرائيل نأخذها لا نصدقها ولا نكذبها، فربما كذبنا صادقا أو صدقنا كاذبا، ولكن هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نجد شيء لا يصادم الفطرة ولا يخالف الكتاب والسنة فممكن أن نأخذ بها. فوجدت في الكتب القديمة جدا أن الله عز وجل قال لكريمه موسى لما قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال يا موسى، يعني حتى يشد ظهره يعني ويقوي ظهره سبحان الله العظيم، انطلق برسالتي، انطلق برسالتي. والله هذه رسالة يعني أقرأها من صغري ويقشعر جلدي عندما أقرأها. انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي. إذن إيه؟ إنك بأعيننا ولتصنع على عيني سبحان الله. وإن معك أيدي ونصري، التأييد يعني سبحان الله. وإني قد ألبستك جنة من سلطاني. الله أكبر. تخيل الجنة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الصوم إيه جنة، جنة يعني عرف الفارس لما يكون في المعركة بيلبس زي ما كنا نتكلم عن سيدنا داود وعن سيدنا سليمان أن أعمل إيه سابغات وقدر في السبت، سابغات اللي هي الإيه الدروع السابغة التي يضعها الفارس حتى يتقي شر الإيه الطعام. والصوم جنة يعني وقاية وحماية، واللغة سبحان الله تصنع رحما بين الكلمات. جنة من سلطاني تستكمل بها القوة من أمري. إذن كلام قريب مما نزل بكتاب الله. فأنت جند عظيم من جنودي. أنت يا موسى جند، لم يقل لو أنت جندي، لا جند. ده سبحان الله أبو بكر الله يرضى عليه لما أرسل رسالة لخالد بن الوليد يريد المدد، وأرسل له رسالة مع القعقاع بن عمرو، وقال إن جيشا فيه القعقاع لن يهزم أبدا. فانظر إلى قيمة الرجال. وعمر يقول كنت أتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من أمثال أبي بكر. والله إحنا رأينا من علمائنا الصالحين ما لا يخطر ببال سبحان الله. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تنفع. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من النافعين إن شاء الله. وأنت جند عظيم من جنودي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي. انظر إلى اليقين لما يدخل في قلب العبد. المتكلم هو الله. قل يا موسى سبحان الله أنت رغم أنك واحد أنت جند عظيم من جندي، وأرسلتك لمن؟ لخلق ضعيف، رغم أن فرعون معه هامان ومعه المال قارون ومعه سبحان الله ملك مصر ومعه الاقتصاد ومعه الجيوش المجيشة كل هذا، ولكن الله يثبت عباده المؤمنين. كيف؟ سبحان الله هذا يعني سبحان الله عبد ضعيف، خلق ضعيف من خلقي. بطر نعمتي وأمن مكري. ولا يأمن مكر الله إلا من؟ إلا القوم الكافرون العياذ بالله رب العالمين. وغرته الدنيا حتى جحد حقي. حق من؟ حق الربوبية، حق الربوبية. ده يريد أن يشارك والعياذ بالله الربوبية. قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. طبعا سبحان الله. وأنكر ربوبيتي وعبد من دوني وزعم أنه لا يعرفني. قال فمن ربكما يا موسى؟ سؤال إنكاري استنكاري تعجبي، سؤال سبحان الله قلة أدب. يعني ماذا تقول؟ سؤال أدب. وإني لأقسم بعزتي لولا العذر والحجة اللذان وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرض. انظر إلى كلام الله القوي سبحان الله. والجبال والبحار فإن أمرت السماء حصبت. تنزل السماء بسبحان الله زي ما أنزلت على قوم لوط وأنزلت على الطير الأبابيل على جيش أبرهة، يعني هو أكثر منهم يعني. ولذلك والله انتظروا بكل جبار يتجبر على خلق الله ويستغل ويحتل الأوطان ويعيث فسادا بالمقدسات ويظلم الناس، حتى والله إن كان المظلوم كافرا الله سوف ينصره، سبحان الله. فما بالك إن كان يقول لا إله إلا الله. ولكن نحن عندنا بس شيء من التقصير في أن نعيد الصلح مع الله. إحنا أصلحنا ما بيننا وبين كل العالم من معاهدات لجلسة، لا إحنا عايزين بس نجرب. مش نجرب، يجب أن يصلح كل واحد منا ما بينه وبين ربه. ما ينفعش الظلم الذي يقع علينا ونحن نظلم بعضنا بعضا. وبالله عليكم اللي جالس الآن وكان ظالم أولاد أخوه يتامى، ولا ظلم أرملة، ولا أكل مال يتيم، ولا يريد في الصباح في العمل أن يأخذ رشوة، يتق الله، والله ما لا يصلح ولا يبارك رب العباد عز وجل. يا أخي رزقك قادم لك، والله لو أن اللص الذي يسرق أمسك يده ولم يسرق سوف يأتيه رزقه إن شاء الله باليقين. عايزين نعلي اليقين عندنا عشان ربنا يرفع الظلم، سبحان الله. لماذا؟ لأننا موحدين بالله، نعبد ربا يرانا ويسمعنا، ونتبع رسولا كريما صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: فإن أمرت السماء حصبته، وإن أمرت الأرض ابتلعته، وإن أمرت البحار غرقته، سبحان الله، وإن أمرت الجبال دمرته، لأنها كلها في يعني خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يعني الله دي شرقة واحدة، يعني سبحان الله. طب ما هو لما سيدنا موسى جاب لهم الآيات وجات لهم الضفادع والقمل والدم، سبحان الله، فرعون بعد ما الطباخين والسفرجية يجهزوا الطعام وكده ويأتوه يجدوا الضفادع تقفز من الآنية تدخل في أفواهه، ويجد الطعام تحول إلى دم وقيح والعياذ بالله رب العالمين. وقال يا موسى ادعو لنا ربك يعني عشان يكشف عنا هذا البلاء، ولنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. أول ما كشف عنهم هكذا الإنسان المتمرد، يعني حتى كانوا في الفرك وجرينا بهم بريح طيبة، دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه، لأن يعني لعبت بها الأمواج والرياح، فدعوا ربنا يا رب لو أوصلتنا إلى بر السلامة، سبحان الله. فلما نجاهم إلى البر إذا هم بربهم يشركون، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا ما به من ضر مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مس. هكذا طبيعة التمرد، والتمرد على من؟ على خالقك، على الخالق. يا أخي أنا أتمرد على عبد مسكين زي حالاتي يعني سبحان، لكن تتمرد على 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 الخالق القوي القادر. هكذا يقول رب العباد: ولكنه هان علي وسقط من عيني، يعني هو لا يسوي شيء سبحان الله العظيم، ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحق لي إني أنا الغني لا غني غيري. لأن هو يقول إيه؟ ولي ملك مصر؟ لا ربنا لا، سبحان الغني هو الله. فبلغه رسالتي وادعوه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاص اسمي وذكره بأيامي. هي إيه؟ وذكرهم بأيام الله، والله كلها معاني مستقاة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وحذره نقمتي وبأسي سبحان الله، وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي، يعني إذا غضب رب العباد سبحان الله يعني لا يقوم لغضبي أحد. وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله هذه كلمة لأبنائنا أبناء الكتب اللي قاعدين بس والعياذ بالله يعني يقطبوا جبينهم في وجوه الناس ويأمروهم، وهم كأنهم هم المتحدثين الرسميين الوحيدين للإسلام. يا أخي الملة السمحاء لا أحد متحدث رسمي فيها إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. أما كلنا كده يعني مجتهدين وعلى باب الله كده ربنا بس يسترها لغاية ما نخرج من الدنيا مسلمين، الله يرضى عليكم. لا تعنفوا الناس، يعني لينوا مع الناس، خليكم لينين. أنت أيها الزوج لين مع زوجتك، أنت أيها الزوجة هتجنن الرجل ليه؟ لا إله إلا الله، يعني حنانيكم على مهلكم شوية، مش حد يتعدى الحدود، لأن الله رقيب. إن الله كان عليكم رقيبا رقيبا، أو سورة النساء سبحان الله. وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة. الله، شوف كلام الله جميل إزاي، والله كلام سبحان الله يشرح الصدور. رب اشرح لي صدري، سبحان الله. عنوان الحلقة عملناها كده عشان ايه؟ عشان ربنا يشرح صدورنا جميعا. الناس كلها متأذية من بعض، والناس متأذية من نفسها، وفي ناس كده زعلانة من روحها. لا حول ولا قوة الا بالله، لا، نحن نريد يعني امة تحقق كنتم خير أمة أخرجت للناس. عايزين كده سبحان الله ثورة نفسية، يعني نعدل المسار، يعني نعيد الحسابات، نشوف كيف ننصر دين الله سبحانه وتعالى، ولكن بالعقل وبالهدوء، وأن نسير خلف العلماء الربانيين الذين يقودوننا إلى بر السلامة إن شاء الله، ونزيل هذه الحواجز التي هي موجودة بين كثير من الشعوب وحكامهم، لأن الكل في بوتقة واحدة، والكل يعني إن شاء الله يصل إلى بر السلامة بإذن الله رب العالمين. ولا يروع عنك ما او لا يروع عنك لا يخوفك يعني ما البسته من لباس الدنيا، لان في ناس تعمل منظر كده وتخاف انت من المنظر، الى ان تدخل ايه للمكتب تكون انت ايه قطعت 3 4 كيلومتر لجوه، لا وكون انت ايه تعبت نفسيا ويأثر عليك نفسيا ابدا. فان ناصيته بيدي ليس يطرف ولا ينطق ولا يتنفس الا باذني وقل له، هكذا كلام الله لموسى، اجب ربك فإنه واسع المغفرة. الله، واسع المغفرة، سبحان الله، الله عز وجل يتودد إلى عبده، الله أكبر، وهو الغني، لكن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم، سبحان الله العظيم. وقد أمهلك كذا سنة وأنت تبارزه بالمحاربة، تتشبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله، وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرض، لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب، ولو شاء أن يفعل ذلك بك فعل، ولكنه ذو أنات وحلم عظيم. بهذه الرسالة العظيمة التي خبر بها موسى وجدناها في بعض الكتب القديمة، وإن كانت يعني رويت في الأثر لكنها توافق كلام الله سبحانه وتعالى ولا تخالفه، فهل وصلنا بهذه الحلقة إلى الحديث عن شرح الصدر لنا مع سيدنا موسى ايضا وقفة اخرى، ومع اخيه هارون، ومع هذه الام العظيمة في ام تصنع امة. فاللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك. سعدت بكم احبتي في الله في هذا اللقاء، وادعو الله ان تكونوا قد سعدتم ايضا، وتقبل الله منا ومنكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في الحلقة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوني من صالح دعائكم.